وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فطبعا هذا يعني موضوع خطير جدا جدا جدا، ولعل هذا أوانه مع كثرة تطاول المجرمين واستهزاء الكفرة والفجرة بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي، بأبيه وأمي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، مسألة القدوة والجوانب التي ذكرت والحقيقة هذا جانب عظيم جدا جدا، بل خطير جدا 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 في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أولا من نواحي، الناحية الأولى سلوكه في الجاهلية قبل الإسلام، مع ملحوظة مهمة جدا قبل أن نبدأ في هذه السلوكيات، لابد أن نعلم حقيقة أن الأنبياء هم صفة الخلق بلا نزاع. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى عمن اصطفاهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران العالمين، اصطفاء. هذا الاصطفاء يستحيل أن يكون على غير علم الله وبدون مؤهلات. لذا جعل الله من الأنبياء قدوة لكل أقوامهم بلا استثناء، فهم الأسوة وهم الأعلام وهم القادة وهم السادة. ورغم أن كل نبي لقومه قدوة وأسوة حسنة، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صلى الله عليهم أجمعين، إلا أن الناظر والمتدبر يعجب سقف القدوة النبي في كل أمة، وسقف الأنبياء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فإن كانت القدوات وقفت عند النبوات، فهذه الأمة تجلت في أسمى مراحل القدوة وأعلاها: إمام المرسلين وسيد الأنبياء أجمعين، قدوة الكل، قدوة العالمين، الإنس الجن الملائكة، الكل يقتفي أثره. وهذا يدفعنا دفعا لندرك حقيقة أن هذه الأمة خصت بهذه الخصيصة، قدوتها أعلى قدوة، يبقى سقف الاقتداء عندها أعلى سقف، أعلى سقف. فهي مطالبة أن تسمو لا سمو الأفراد، بل سمو الأنبياء والمصطفين الأخيار، حتى يلحقوا بركب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقتفوا أثره. قدوة المرسلين، قدوة المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعده نبي، لكن الله أنزل هذا في وحي منزل على كل أنبيائه، ورفع سقف القدوة عند نبيه، فقال: لقد كان لكم، وخطب البشرية جمعاء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل يخاطب العالمين، فرسالة النبي ليست خاصة بالإنس وحدهم بل للعالمين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعله قدوة للعالمين، الإنس الجن الملائكة وغيره. هذه ابتلاء، سقف هذه الأمة أعلى سقف. ومعنى أن يكون قدوة للعالمين، ما في سلوك عند أحد من العالمين إلا وكماله عند سيد المرسلين، فهو سقف الجميع. أقول سقف الجميع أعلى ما يمكن أن تبلغه المحامد اجتمعت في سيد الخلائق في حدود البشر. طبعا لله محامد وكمالات، كمالات الإله شيء آخر، لكن كمالات البشرية وكمالات الخلق، النبي جمع الله له أكمل كمالات الخلق فجعله قدوة للجميع وأسوة للجميع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وهذا نص القرآن. ورب العباد لا ينص على أنه قدوة إلا إذا كان لها أهلا، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، لا أحد. فإذا نص القرآن ونص الرحمن سبحانه وتعالى على أنه هو القدوة للعالمين، يقينا هو القدوة للعالمين، يقينا هو القدوة للعالمين، صاحب أعلى سقف يقتدى، وأقول أعلى سقف. أحد يسأل لماذا؟ القرآن نفسه ورب العباد نص في القرآن على هذا. فلم يزك أحدا مثل ما زكاه، ولم يعامل أحدا مثل ما عامله، من الخلق أجمعين، من إنس من جن ملائكة ومن غيره من خلق. كيف لا؟ والرب في القرآن الكريم أبى إلا أن يصف لنا كل ما فيه. القدوة من الخلق وصفهم الخلق، والقدوة التي جعلها الله أسوة لكل الخلق تولى وصفها خالق الخلق. أين وصف الخلق من وصف الخلق؟ وصفنا لقدواتنا وصف بشري محدود، العلمنا منهم جانب جهلنا جوانب. أما وصف الخالق فهو وصف العليم بذات الصدور الذي لا تخفى عليه لا البواطن ولا الظواهر، لا الدقائق ولا الحقائق، لا يخفى عليه شيء. يقينا لا وصف أصدق منه، ولا وصف أصح منه، ولا وصف أبلغ منه. هذا جانب خطير جدا. الذي وصف القدوة لهذه الأمة ولهذا العالمين هو رب العالمين، ليعرفنا من اصطفى لنا، من هو الذي يعرفنا. قد نجهل جوانب كثيرة من نبينا ما يخفيه، أراد الله أن يكشف لنا سره وعلنا، ما أخفاه وما أظهره. وإذ جانب لا يملكها إلا الرب، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. فتكفل الله تعالى لنا بكشف ما عنده وما أخفاه وما أعلنه، وحقيقة كل ما دار منه، أقول حقيقة كل ما دار منه وما صدر عنه صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، والقرآن مليء بهذا. وسامحوني الموضوع ده ممكن نزعله حلقتين مش حلقة واحدة، لكن اسمحوا لي حتى أوضح هذه النقطة الأول، ثم نعود لأخلاقه الواقعية في الواقع العملي سواء في الجاهلية أو في الإسلام. فالذي اصطفاه رب، والذي بين له صفاته رب، والذي تكفل بجعله قدوة للعالمين ربه، والذي بيّن لنا مواضع القدوة عنده ربه سبحانه وتعالى، فأي كمال أعظم من هذا الكمال؟ وده هذا الأمر يوقفنا على مدى بعيد جدا جدا جدا، وده اللي خلى جيل الصحابة في ذهول كل من عاصره، من آمن به ومن كفر، أقول من آمن به ومن كفر، الكل يشهد، الكل يقر. وسنأتي لإقراء هذه الأجيال أو هذا الجيل. يبقى دي نقاط مهمة جدا ومعالم مهمة جدا أن نقف أمامها في هذا الموضوع. لكن أتحدث عن بداية، نقطة البداية. رب العباد بيّن أنه القدوة، وفصل لنا لماذا هو القدوة، فصل تفصيل دقيق جدا. لا مثيل له، بل علمنا أدب الحديث عنه وأدب التعامل معه. وأدب اقتفاء أثره والاقتداء به. مش بس علمنا مكانته ومقامه عنده ومنزلته وكل أحواله، وعلمنا كيف يكون حالنا معه. كل الكلام ده جاء تفصيل في القرآن تفصيلا، شيء يذهل العقل حقيقة. لقد كان لكم للكل، الكاف للخطاب والميم للجمع تشمل كل من يخاطب بالقرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. ومدح الأسوة، مش أي أسوة، ما قالش أسوة وسكت، لا، قال أسوة حسنة بلغت أحسن ما يكون التأسي. وانظر للسياق كله، لقد كان، اللام هنا دخلت على جواب القسم، أي والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وده من العجائب، الرب لما يحدثنا عن كونه قدوة خبر يقسم الرب عليه ليؤكد الخبر، لا لا ليجعله طلب وليس بخبر إن شاء، فالقسم إن شاء، وأن ينقلنا من مرحلة لمرحلة الأخرى، فالخبر يحتمل صدق الكذب والإنشاء لا مجال فيه الكذب، مع أن الله أصدق القائلين. لقد كان لكم، أي والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقسم ويؤكد بقى على المؤكدات. وعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، عشان كده يقول من ثلاثة وطلق ثلاثة، والثلاثة أقل الجمع، والثلاثة في الجمع تستوي مع الثلاثة مليون، فأقل ثلاثة وعلى غير محدود. الرب يقسم ويؤكد بقى على المؤكدات، لقد كان لكم. فالقسم هنا المحذوف توكيد، واللام في جواب القسم توكيد ثاني، وقد التحقيق توكيد ثالث. لقد كان لكم، الرب يقسم مؤكد بعد المؤكدات على هذه الحقيقة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في الرسول شخصيا، أيوة، لما أقول في رسول الله يبقى بكليته، كل مصدر عنه، ما أظهره وما أخفاه كله موضع قدوة في رسول الله شخصيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أعلى أنواع الأسوة. ولذلك رب العباد يعقب أن مش كل أحد يستطيع أن يتأسى به هذا التأسي العالي جدا وسامي جدا. قال لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، ودعي زال القصة بعدها، وذكر الله كثير. مؤهلات التأسي عندنا هي هذه الآية، لا يسمو إلا من كانت له همة عالية وعزيمة عالية وإرادة عالية جدا، صاحب قلب سليم يستطيع أن يسمو، مدار التأسي عنده عالية جدا جدا، وتحتاج لهمة عالية جدا وعزيمة عالية جدا وإرادة عالية جدا وقلوب سليمة جدا صحيحة حتى نتأسى. لذا قلنا هو قدوة لمن؟ لأسمى الناس قلوبا، للأنبياء، للملائكة، لأسمى الخلق من كل العوالم من إنس وجن وملائكة وغيرهم. هذا معنى خطير جدا جدا. فهو الأسوة، أعلى أسوة عرفها التاريخ. ورحم الله الإمام بصيري حين قال: وغاية القول فيه أنه بشر، لكنه خير خلق الله كلهم كلهم بلا استثناء، الإنس والجن والملائكة. ولذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون عالي جدا سامي جدا، وألفاظنا عاجزة أمامه جدا جدا جدا. ورحم الله الشاعر حين قال: لغة الكلام على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم، ولولا حب من رسول الله لم أتكلم. لغة الكلام على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، قدوة العالمين، وكيف لا، والذي تكفل بوصفه هو ربه وخالقه. وهنا نجد وجوه لنعته صلى الله عليه وسلم في القرآن. أولا، بيّن الله عز وجل أن اصطفاؤه كان سابق على خلقه وخلق كل الخلق، هذه واحدة. فرب العباد أول ما خلق القلم كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ب50,000 سنة. وكان مما كتب هذا القرآن الذي وردت فيه هذه الآيات وهذه الأوصاف التفصيلية لسيد البرية، بل سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر بتفصيلاته وجد في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. رب العباد كتبه على وفق علمه قبل أن يخلق خلقه، فدل ذلك على سبق اصطفائه في قدره حتى قبل كتابة القدر. وكتب وأملى رب العباد في اللوح المحفوظ، وكتب هذا الأمر تفصيلا. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلم عظيم، إنه أي هذا القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في اللوح المحفوظ الأول قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال تعالى في موضع آخر: وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، في أصل الكتاب الأول، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فنعت القرآن بصفتين من صفاته تعالى: العلو والحكمة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ونعت نفسه بهذا. في آية أخرى قال: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. فجعل العلو والحكمة صفتان له وصفتان لكتابه وكلامه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وقال في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، نصوص تدلنا على أن اختيار الله تعالى لنبيه قديم، قدم الخلق، بل أقدم الخلق. هذا معنى خطير جدا. وكأن الله تعالى يعلمنا بسبق علمه أنه لا يصلح لأن يكون سيد الأولين والآخرين وسيد العالمين إلا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. هذا الصفاء قديم. ثم يبين لنا تعالى تفصيلات التاريخ كله: وأن ذكره ما غاب عن خلقه، فمنذ بدأ خلق آدم وأعلمه حين نظر فوجد هذا الشعار الرباني لا إله إلا الله محمد رسول الله مكتوب عندهم في الجنة، ليعلم أن والده محمد وحفيده هو أسرة العالمين، بل لينزل الوحي عليه تفصيلا وعلى كل الأنبياء من بعده تفصيلا بأخذ الميثاق عليهم جميعا بعد إعلامهم بأخبار القدوة والأسوة وإمام العالمين صلى الله عليه وسلم. كل الرسل والأنبياء أخبروا خبره وعلموا أمره وأخذ الميثاق عليهم والعهد باتباعه إن بعث حال حياتهم جميعهم بلا استثناء، من آدم إلى آخر الأنبياء قبل نبينا عيسى عليه السلام. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله سبحانك رب هو العزيز الحكيم يصطفي من يشاء، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والنبيين الألف لم هنا للجنس تشمل كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وثم تفضل الأطف مع التراخي في النهاية ليس في البداية، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. هذا نص الميثاق، لتؤمنن به، فجعل الإيمان به فريضة على العالمين الإنس والجن والملائكة أجمعين من آدم إلى يوم الدين. لتؤمنن به ولتنصرنه، وخلي بالك من المؤكدات، لتؤمنن به توكيد بالله وتوكيد بالنون، ولتنصرنه كذلك، فجعل فرض على كل الخلق الإيمان بسيد الخلق والاقتداء به ونصرته، مش فقط الإيمان في نفسك، لا لا، إحياء دينه واقتفاء أثره وإعلاء هديه ليسود قدوة في الخلق أجمعين. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم؟ أأقررتم؟ من الذي يقررهم؟ رب العباد. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا. من الذي يشهدهم؟ الشهيد سبحانه وتعالى. فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اشهدوا على ماذا؟ على أن سيد الخلق هو قدوة الخلق أجمعين وسيد العالمين وصفة خلق الله أجمعين. اشهدوا. من الذي يشهده؟ الشهيد سبحانه وتعالى. وهذا يدل على مكانة النبي عند ربه إلى أي مدى بلغت. هو الذي يشهد كل من اصطفى من خلقه على كمال نبوته وكمال منزلته وكمال قدوته وعلى وجوب الإيمان به ووجوب نصرته. قال: اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحانه وتعالى. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعد كل من أبى الإيمان به أو نصرته فاسقا من كل الخلق. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم عقب فقال: أفغير دين الله يبغون؟ الدين دين الله، وهذا دينه، وهذا اختياره على وفق علمه وحكمته. وإذا اختار الرب فمن ينازعه في اختياره؟ وحق الاختيار له وحده، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله تعالى عما يشركون، ما كان لهم خيرة. لذا يقول أفغير دين الله يبغون، وكأنه لا دين لله إلا هذا. السياق منتظم، دين الله في كون الأنبياء أسوة وسيد الخلق أسوتهم، كل الرسل رسل لأقوامهم، وهذا رسول للعالمين، كل رسول قدوة لقومه وهذا قدوة للعالمين، كل رسول مطالب بإقامة الدين الذي معه والسعي لإقامة الدين إن مكن مع سيد المرسلين. وذلك كل الأنبياء سبقوه، ورغم سبقهم أخذت كل هذه الحقائق عليهم. أفغير دين الله يبغون؟ ثم يعرج لمعنى دقيق جدا، يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ليعلمنا أن كل العوالم التي خلقها تقر لسيد الخلق بما أقر الله له به وشهد عليه وأشهد عليه وشهد عليه وأشهد عليه، مش احنا بس، لكل الخلق. وله أسلم، انقاد وأطاع في هذا، في هذا المذكور كله تفصيلا وإجمالا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الله، بأبي أنت أمي رسول الله، بأبي أنت أمي رسول الله. سبحان الله، هذا الاصطفاء العالي العالي العظيم جدا جدا جدا. في نفس السياق، أنا ما خرجت على الآيات، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق معكم لتؤمنوا به ولتنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم فاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الله، لو لم يذكر في حقي إلا هذه الآيات لكفته شرفا ومكانة ومنزلة ورفعة وبيان حاله، وأنه قدوة للعالمين وقدوة لكل قدوة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. هذه واحدة، وإن كانت في حقي كافية كافية، لأن الذي فعل هذا هو رب العالمين. ولذلك ما من نبي يستنكف عن هذا، ولا تابع لنبي صادق مؤمن بما جاء به أنبياؤهم إلا وهو مقيم بهذا. بل حتى في المواقف الصعبة كانوا يذكروا بهذا. وأكتفي بمثالي، مثال سابق عليه صلى الله عليه وسلم، مثال لاحق. المثال السابق وقع مع نبي الله موسى بعد أن دعا قومه وظل لهم سنين في مصر، وحاصرهم فرعون بجنوده ونجاهم الله بآية من فلاق البحر، وحتى وصلوا إلى مستقر في منطقة الطور، وأذن الله له أن يأتي إلى ربه للميقات مرة ثم يرجع، ثم يأتي بصفوة قومه، بصفوة قومه اللي صدقوا واللي جاهدوا واللي انتصروا، ليلقوا ربهم في الميقات. الاختيار ده بعد رحلة طويلة، وعنه يقول تعالى واختار موسى قومه، يعني الاختيار موقع واختيار لوحده، الاختيار هو قومه، ارتدوا هؤلاء السبعين، إن دول الصفوة والخلاصة. واختار موسى قومه 70 رجلا لم يقاتل. الـ70 الصفوة يطلبوا للقاء رب العالمين، ماذا يسمعون منه؟ لكن رغم أنهم صفوة طلبوا طلب عجيب، رايحين قبل رب العالمين، فالطلب المادي يغلب على الإنسان، فقالوا أرنا الله جهرا. جاب صفوة المغني، فلما وصل الميقات إذا برب العباد يأخذهم برجفة شديدة جدا تكاد تهلكهم جميعا بما فيه النبي له موسى عليه الصلاة والسلام. والقرآن يحكي هذا، كل اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل أيام، أنا جئتك بصفة بني إسرائيل لميقاتك، لو أهلكتهم بين يديك أهلكتهم من هنا، كيف أرجع لقوم وادعوهم بعد ذلك؟ من يستجيب؟ لو أردت إهلاكهم كنت أهلكتهم في وسط قومهم. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فسمى من طلب هذا الطلب سفهاء، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ لكنه نبي من أولي العزم رسل ورسول، يقرأ قراءة جيدة لأقدار الله، قال إن هي إلا فتنتك امتحاناتك واختبارتك، وحقك هذا تختبر عبادك بما تشاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، ثم توسل وتذلل، فهذا مقام عبودية بين يدي رب البريه. فقال أنت ولينا، إحنا لنا من غيرك، بلغة العوام إحنا لنا من غيرك، ما لنا غيرك، أنت ولينا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. والكلمات دي الكل يرددها، أنبياء يرددها، هنا نبي الله موسى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، يرددها نبي الله يوسف بعد أن مكنه الله وجمع إليه أبويه وأهله، يقول له ربي قد أتيت الملك وعلمتني من الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بل يعلمها الله لنا على ألسنة كل المؤمنين وسيد المرسلين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، قالها سيد الخلق وقالها نبي الله يوسف وقالها نبي الله موسى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يتوسل ربي بهذا المعنى الدقيق جد، ما لنا إلا غيرك، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا الذلة الواقعة وارحمنا من هذا العذاب، من هذه العقوبات، فاغفر لنا وارحمنا، ليبين لنا أن سر البلاء كل ذنوبنا ومعاصينا، كما قال تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي فبسبب ما كسبت أيديكم ويعفى عن كثير. سيدنا موسى الوحي واضح جدا في الصدر، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، ودعا الدعاء الجامع واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، هي نفس الدعوة اللي علمها لنا في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. بعض الناس يقف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة يقرأها لوحده، لا هي مرتبطة بعضها، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إنا هدنا إليك، الانكسار استكانة، تبنى إليك، نقر ونعترف بأي خطأ ونتوسل ونتضرع ونرجع إليك وننيب ونتأوى، إن تبنى إليك، إن هدنا إليك، فبعد أن قطع هذه المرحلة جاءت الإجابة من رب العالمين. متصور أني بعد موقف سيدنا موسى هذا يقول خلاص غفرنا لكم رحمناكم، طلب الرحم رحمناكم. فإذا برب العباد ينقلهم نقلة بعيدة جدا، فيقول تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، لن تضيق بكم وبغيركم ورغم سعتها. ربطها بشخص نبي الخاتم. يا الله سبحانك سبحانك ما أعظمك ما أحكمك بأبي أنت وبرسول. انظر المعنى الخطير، قال عذابي أصيب بهم ما شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. لمن يا رب؟ الكل ينتظر، وخاصة بعد الموقف الحدث ورجفة ولا لك. قال فسأكتبها الذين يتقون، كلنا جاهزين نتقي ويؤتون الزكاة جاهزين، والذين هم بآياتنا يؤمنون جاهزين. ويضيف شرط رابع، ومنا عالية والذين هم بآيات المؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وكأن هذه من آياته المنزلة المستقرة في كل رسالات، الذين يتبعون، يبقى شرط المغفرة لكم والرحمة ألا تتطاولوا على سيد الخلق وألا ترفضوا الاقتداء به، وإن كان بينكم موسى عليه السلام لكن قدوتكم قدوة موسى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. معنى خطير جدا جدا. الذين يتبعون الرسول، فعرفه ولم يعرف في الوحي المنزل غيره، كل رسول يسمى باسمه إلا إذا جاءت قرينة على أن رسول غيره، لكن الأصل في أن كل رسول يذكر باسمه، فإن أطلق اللفظ فهو رسول، كل رسول رسول بالإنسان، فإن أطلق لفظة الرسول لم يعني غيره، وكل نبي نبي، فإن أطلق لفظة النبي أعرفها بالألف واللام لا تعني غيره. وشتان بين النكرة والمعرفة، النكرة تعم تشمل كل واحد، لكن المعرفة خاص، تقول رجل ورجل ورجل يبقى كل رجل مختلف عن الثاني، لكن لو قلت الرجل يبقى الرجل الذي صار عالما على الرجال واحد بس لا يتعدد. الرب هنا عرف، والقرآن كله يرجع على هذا، فكل رسل رسل، وذلك ناداهم ربهم بأسمائهم ولم يخص بالرسالة غيره صلى الله عليه وسلم، بالرسالة غيره لوحده، لما ندي لفظة الرسالة صحيح قد ينادي الرسل كلهم بأسمائهم بوصف الرسالة، يا أيها الرسل كلهم الطيبات وعمل صالح، ينادي الرسل باسم الرسالة، لكن خص النبي بها وحده. وهذا ملحظ شديد جدا في القرآن، ينادي آدم يا آدم باسمه، ينادي نوح باسمه، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط منا بسلام وبركات عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك، يا موسى إن اصطفيتك عن الناس برسالتي وكلامي، يا داود إن جعلناك خليفة، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ولدتك، وهكذا. هل ورد في القرآن كله يا محمد مرة ولا مرة؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، فخصه بالنبوة والرسالة، فهو علم على كل الأنبياء وعلم على كل المرسلين. العلم، القدوة، الإمام، أعلاهم، أرفعهم مكانة، أعظمهم منزلة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لذا ينادي هنا، يبين هنا، الذين يتبعون الرسول موسى، هو رسول عندهم، لا، فهم أتبع موسى، حال حياة موسى، ويشترط لنزول الرحمة عليهم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بل يضع القواعد له في هذا الموقف، الذين يتبعون الرسول فقط، النبي، فجمع له كمال الرسالة وتفرده بها، والنبوة تفرده بها، هو العلم عليها. الرسول، النبي، الأمية. انظر لحكمة الله ليعلمنا أنه صنع ربانية خالصة، جعله أميا لا يقرأ ولا يكتب، لم يتعلم من غيره، بل أخذ كل علمه منه، وكل أدبه منه، وحياته كلها قامت منه، من ألفها ليائها، صلى الله عليه وسلم. ودي مكرمة عظيمة له. طبعا بعض الناس متأفف، ازاي الرسول يبقى أمي، ولا لا ده الأمية من أم القرى، ويطلع واحد يتأول لنا الكلام ده، أصل هو من الأمة الأمية، أم القرى، وأم القرى مكة، يعني منسوب لمكة. الكلام ده يعني كلام المخذول الخائف من وصف الله لنبيه، لا، ده كمال السمو فيه، كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويصل لهذه المراحل. من أين جاء بهذا؟ ما أخذها من أحد. لو هيقرأ أكتب ممكن يكون ده قالوا هذا عنه، إنما يعلمه بشر، ورد الله عليهم، قال لسان الذي يحدون الآية عجمي، وهذا لسان عربي مبين، بل قالوا أساطير الأولين اتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، قالوا هذا وافتروا هذا، ورد الله عليهم بكون النبي أميا، لم يأخذ من أحد شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. هو أخذ النور من الله وحده، والحق من الله وحده، ودي من كمالاته، لنخاف، لنعتبرها منقصة، ونود أن نبرئ النبي منها، ده هذه من كمالاته صلى الله عليه وسلم، هذه من كمالاته، اصطفاء الله له من الألف للياء، لا يد لأحد معه، بل الأمر من ألفه ليائه من عند الله في حقه صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول، النبي، الأمية، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول هذا بنص حديث ولا يستحي من هذا، يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا نص حديث صحيح، أمة أمية، ما قال أممية، قال أمة أمية، ليس هذا عيبا. وكونها تتحول من أمة أمية وتصنع بالكامل على وحي رب البرية حتى تصبح أسمى أمة، ويصبح نبيها أسمى قدوة، هو ده الإعجاز. إزاي لو حولنا واحد متعلم لقدوة؟ مرحلة بسيطة، هو مهيئ معد، لكن نحول أمي لأمة، لأمة ولأسمى أمة، هو ده الإعجاز الحقيقي. ليس نقصا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كونه أمميا، ويطلع واحد يقول لك أصل من الأم أممين، وإلا فرسول الله عنده مش عارف لغات إيه، وتعلم لغات إيه، ويخترع حديث وآلاء، ويألف كلام ما أنزل الله من سلطان. كل هذا الكلام مردود، مردود، ومبررات لا مكان لها أصلا. حببت أن أوضح، لأن بعض المقاطع بتنتشر الآن على لا لا الرسول مش أمي، ده كان مش عارف عنده علم إيه، وكان بيقرأ ويكتب. ربنا يقول له يعني إذا لارتاب المبطلون لو كنت ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا. وقال ما كنت ولا تخط بيمينك، لو كنت بتخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما خطه بيمينه ولا كتب بنصوص القرآن. كيف ننفي هذا كله ونؤلف أحاديث موضوعة حتى نبرئ النبي من هذه التي نراها تهمة مع أنها مكرومة وكمالات له صلى الله عليه وسلم، كونه صنع ربنا خالصة. القرآن يصفه بهذا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ قال له في التوراة اللي معك، مع نبي الله موسى مع قومه. وده توجيه ولفت لأنظارهم، مش فقط لأخذ التوراة فقط، لا، ولأخذ كل ما يتعلق بالنبي الخاتم فيها. هنرى السياق: الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة بس. قال وفي الإنجيل. الوقعة وقعت مع نبي الله موسى، ووقتها ما كان هناك إنجيل ولا ولد المسيح عليه السلام بعد، لكن الله ينبئ بالغيب ويخبر أنه سيأتي لبني إسرائيل كتاب آخر مع التوراة اسمه الإنجيل، وأن النبي الخاتم مذكور في التوراة وفي الإنجيل، وينصص على هذا لعلم الله أن هاتين أكثر أمتين تنازعان أمة الإسلام في تاريخها، أمة اليهود والنصارى. معنى خطير جدا: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صفة المكتوبة: قال يأمرهم بالمعروف، كامل المعروف الذي اكتمل معه في رسالته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فجمع كل المنكرات في رسالته وجمع كل المعروف في رسالته التي جاءت جامعة لكل الرسالات ومهيمنة على كل الرسالات. وده نص الميثاق مصدقا لما بين يديه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بكامل الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، جامع لكل الكتب وزائد عليها كمان ومهيمن عليها. هنا يأتي النص: يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، كل الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث ويعلل في تحليله وتحريمه. ولما يذكر الله العلة ليس بعدها ذكر وليس بعدها وصف، فجعل الطيبات كلها حلال والخبائث كلها حرام. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بس لا، ويضع عنهم إصرهم، العقوبات اللي وقعت عليهم بتعنتهم وغيرها وحرموا بعض الأشياء، يأتي النبي الخاتم ليرفع عنهم هذه الأصار والإغلال. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ليبين لنا ما يقع في تاريخ الرسالات، وأن هناك تعنتات وغضب من رب السماوات وعقوبات وآثار وأغلال. يحدث بهذا نبي الله موسى حال حياته؟ أيوة. ويبين أن نبي الخاتم اللي أوجب به الإيمان الآن هو الذي سيرفع عنه هذه الأثر والإغلال. سياق عجيب، سياقات القرآن عجيبة جدا ودقيقة جدا. وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طب إيه المطلوب؟ قال فالذين آمنوا به، اسمع شروط أربعة. فالذين آمنوا به، شرط الأول، وعزروه ونصروه. الشروط اللي أخذت في الميثاق على الأنبياء أخذت هنا على اعتبار الأنبياء لنعلم أن الأمر عام في كل الرسالات. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، مش أساءوا إليه، اللي بيسيء إليه كفر بدينه، كفر في الكتاب الذي عنده، لن يقره على إيمانه لا نبيه ولا كل الأنبياء ولا كل أتباع الأنبياء. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما لم يقتدوا به لن ينالوا الفلاح. شروط أربعة: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بأبي أنت أمي رسول الله. أنتم متخيلين معي هذا الموقف كله يحقع حال حياة نبي الله موسى، وده واحد من خيرة أولي العزم الرسل ومن أكثرهم تابعا بعد نبيا، وأمته يعني أكبر أمم، يعني من أكبر أمم الله، لأن التوراة التي بعث بها جاءت لليهود والنصارى جميعا، فأتباع بس مش نحصرهم في اليهود بس، لا، والنصارى عملوا بما جاء به، وإلا فالمسيح نفسه عليه السلام ما جاء بشرعة جديدة بل جاء بنفس شرعة النبي له موسى، كما نص القرآن: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فجمع الاثنين، التصديق برسالة موسى والبشارة برسالة النبي الخاتم أحمد. إذا ندرك هذا المعنى الخطير. طيب أضف لهذا، هذا حل حياة نبي الله موسى، ونبي الله عيسى يأتي بهذه الرسالة نفسها وبنفس الترتيب: فالذين آمنوا به وعزروه وانصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لما احكي له هذا على أنه وقع منه مع نبي الله موسى وقومه وسطر هذا عندهم، كلهم يمسحوه من التوراة ينفيه، يحرفوه ينفيه، نص عليه من أنزل التوراة والإنجيل ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث، وحكى هذا الموقف العظيم الجليل. والنبي يحكي للموقف الآخر إن في آخر الزمان حينزل المسيح على المنارة الشرقية في دمشق، ثم يتحرك إلى بيت المقدس حتى يصل إلى بيت المقدس ويجد المسلمين يصلون في بيت المقدس فيعرفونه، يقدمه الإمام يأبى أن يؤم أمة النبي الخاتم، يقول: أمرت أن أكون تابعا لأتباع الحبيب محمد تكرمة من الله تعالى لأمة محمد. يعرف لها قدرها ويعرف لها فضلها ويعرف للنبي فضله. وفي حديث الشفاعة الطويل لما يذهب لآدم كل البشر فيعتذر ويحيلهم عن نبي الله نوح، فيعتذر ويحيلهم عن نبي الله إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم عن نبي الله موسى، فيعتذر ويحيلهم عن نبي الله عيسى، فيعتذر ويحيلهم على نبي الله الخاتم محمد، ويقول: اذهبوا لعبد غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. فيجعل هذا نعته ووصفه. يوم ما نزل هذا النعت في القرآن كانت فرحة النبي به كبيرة، إن ذا المؤهل لنيل الشفاعة العظمى والمقام المحمود. نزلت سورة الفتح والنبي عائد من مكة من صلح حديبية بعد أن وقع ما وقع من نفرة الصحابة حين وجدوا شرط غير يعني لا يحبونه، فأثناء العودة نزلت السورة، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب وقال: عمر، لقد نزلت علي الليلة سورة ما أحب أن يكون لي بها الدنيا بأسرها، أولها: إن فتحنا لك، مش لكم، لشخص، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فسمع ربنا الفتح المبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فكانت تمام النعمة على سيد الخلق أن صار أهلا لهذا المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، وجاءته البشرى. هو طلب منا أن ندعو له عقب كل أذنبها، فلما تأتيه الإجابة وتأتيه هذه البشرى العظيمة جدا جدا جدا، كيف لا نرى فيها أنها خير من فتح الأرض بأسرها، خير من الدنيا وما فيه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. إذا ندرك هذه الحقائق. سامحوني الوقت سحب منا بعيد، وأوصاف النبي لا تنتهي في القرآن الكريم. احنا يعني المحنة المحات سريعة فقط على بعض الآيات، هو ده المغرب أوشك، ما في وقت لنكمل، أكتفي اليوم بهذا القدر.